إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله عند الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. كان لهذا الحديث سبب وقصة، وذلك أنه جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عامتهم من مضر أو أغلبهم من مضر، مجتاب النمار عليهم السيوف، يظهر عليهم الفقر والشدة والحاجة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى من شدة حالهم، فقام فأمر المؤذن أن يؤذن بالصلاة، فصلى ثم قام فخطب الناس وحثهم على الصدقة، وقرأ الآية الأولى من سورة النساء، وقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق من صاع بره، من صاع تمره، إلى أن قال ولو بشق تمره. والصحابة يسمعون كلامه، فقام رجل فذهب إلى منزله فأتى بصرة من دراهم كانت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، وهذا شيء كثير، حيث أنه أتى بملء كفيه من الدراهم. فتشجع الصحابة فقاموا إلى منازلهم، فأتى هذا بثوب، وأتى هذا بتمر، وأتى هذا ببر، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومان، كوم من تم من طعام وكوم من ثياب. فتهلل وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه مذهبة، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهو يشير بقوله من سن سنة حسنة إلى فعل ذلك الصحابي الذي سبق الناس وأتى بصرة من الدراهم قد ملأت كفه، وشجع الناس على الصدقة، فكأنه هو الذي سنها، وهو إنما فعل شيئا نشط الناس به إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فلا حظ في هذا الحديث لأهل البدع الذين يستدلون به على أن الإنسان يحق له أن يسن سننا من قبله من قبله، ليس له ذلك، فإنه لا يستطيع العقل أن يستقل باستحسان الأعمال، إنما يأتي حسنها يوم أن يأتي دليلها من الكتاب والسنة. فالسنة الحسنة هي التي ورد لها الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة السيئة هي التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وإن استحسنها فاعلها. ويدخل في هذا الأمر في السنة الحسنة والسيئة أن ينتشر الخير على يد شخص من الناس فيظهر أعمالا صالحة فقد سن سنة حسنة، وبالعكس أيضا لو أظهر أعمالا سيئة وهي معاصي حرمها الله، أو أظهر بدعا أو نشرها، فإنه يكون قد سن سنة سيئة. أيها المسلمون، الغرض من إيراد هذا الحديث العظيم هو اقتراح لتشجيع أنفسنا على الخير وإصلاح مجتمعاتنا. المقصود: كيف السبيل إلى أن ينتشر الخير في المجتمع وتنتشر السنة وتنتشر الأعمال الصالحة وينتشر الصدق وتنتشر الأمانة؟ كيف السبيل إلى أن يعم المجتمع بر الوالدين وحسن الجوار وفضائل الأخلاق ومحاسنها وصلة الأرحام وغير ذلك. فكل واحد منا وكل مؤمن صادق يحب أن يرى المجتمع من حوله مجتمعا صالحا يعمه الخير ويعمه الخير والصلاح والتقى، ويظهر في الناس من البر والصالحات ما خفي كثيرا أو قل. يا أيها الناس، المجتمع مجتمع مسلم والخير فيه كثير، ولكن الشر لا يزال كثيرا. فأنت ترى أن كثيرا من الناس لا يزال يستحيي أن يظهر عليه آثار الصلاح وأن يظهر عليه آثار الدين، لأنه قد ألف منه أصدقاؤه وأصحابه أن يروه على معصية الله. كثير من النساء تستحيي من صديقاتها أن يظهر عليها الخير والصلاح والتقى، وأن تظهر محتجبة كاملة الحجاب أو بعيدة عن الاختلاط أو لا تستمع الغناء أو لا تشاهد التلفاز أو غير ذلك. فلهذا، هل من الإمكان أن نسعى إلى أن نجعل العاصي هو الذي يستحيي، وأن تكون العاصية هي التي تستحيي؟ هل بالإمكان تغيير الموازين فنجعل الحق هو الظاهر القاهر، وأن نجعل المعصية هي الحقيرة الذليلة، كما هو حكم الله عز وجل حيث قال في المطيعين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال في المعصية والعصاة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لهذا معشر المسلمين، المراد بهذا أن أسعى أنا وأنت إلى الإكثار من الأعمال الصالحة ونشرها وإظهارها حتى يعم الخير في المجتمع. هذا يظهر عليه صلة الأرحام، وهذا بر الوالدين، وهذا حسن الجوار، وهذا يظهر عليه أداء الأمانة وصدق الحديث، وهكذا إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلوات، وترك الربا، وترك الغش، وترك الكذب، وترك الأيمان الفاجرة، وترك الحلف بالطلاق، وترك السب، ترك اللعن، ترك الكلام السيء. فكل واحد يجاهد نفسه فيما أمكنه من الأعمال الصالحة أن يظهرها، ومن الأعمال السيئة أن يدعها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأنت إذا تركت المعصية سننت سنة حسنة، فيتشجع من حولك من جيرانك وأصدقائك وأبنائك وأحبابك فيتركون تلك المعصية التي تركتها. وإذا فعلت طاعة شجعتهم على فعلها فيحاولون أن يقتدوا بك، فيكون أجرهم لهم في ميزان حسناتهم ولك مثل أجرهم، لأنك سننت سنة حسنة بفعل الطاعة وترك المعصية. ثم يحصل في ذلك التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحاول أن أظهر عشرات السنن وأن أترك ما لدي من المعاصي، أحاول أن أنشر الخير وأن أشجع هذا وأن أشجع ذاك. كان بعض العلماء يجتهد أن يحفظ الأطفال سورة الفاتحة، قيل له: لما؟ قال: سيظل هذا يقرأها مدة حياته وأنا شريكه في الأجر، في كل ركعة سيقرأها فأنا شريكه في الأجر. فلأن تكون ممن سن سنة حسنة تكون مجتهدا في إظهار العشرات والمئات من الأعمال الصالحة التي يبتدي بك فيها الناس. فهذا إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعي لإصلاح المجتمع وإصلاح الناس من حولك. أنت مجتهد في إحياء ما يرضي الله، فستكون بإذن الله ممن يرضى الله عنه. فإذا انتشر الخير على يديك وعم الخير على يديك وظهرت السنة على يديك واندثرت المعاصي وانطمست البدع وأنت السبب، ماذا تتوقع؟ أن يساق وأن يسطر في ميزان حسناتك يوميا، وقد هدى الله على يديك أناسا كثيرين. ولو أن تقول لشخص كل بيمينك، ولو أن تقول لشخص غط فخذك، ولو أن تقول لشخص اترك الدخان، ولو أن تقول لشخص احضر الصلاة مع الجماعة، ولو أن تمر بأطفال يلعبون فتقول الصلاة يا أبنائي أو يا إخواني إن كانوا في سنك، أو تمر على مجلس فيه أناس لم يحضروا الصلاة مع الجماعة فتحثهم عليها وترغبهم في العبور إلى الصلاة، أو أن تشجع شخصا متخلفا في دكانه أو مطعمه أو بطته أو غير ذلك فتحثه على المجيء إلى بيت الله جل وعلا، ليكون ذلك الإنسان في ميزان حسناتك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا من دعاء عباد الرحمن الذين ذكر الله شيئا من أوصافهم في سورة الفرقان، ومنها هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما. واعلموا أن المتقين ليس عندهم رغبة في الزعامة والمناصب، فما المراد بالإمامة هنا؟ واجعلنا للمتقين إماما، المراد أنه يدعو الله أن يجعله كثير الصالحات، وأن يجعله بعيدا عن المعاصي، حتى يصبح المتقون أصحاب الدرجات العالية يقتدون به، فيكون هو بمرتبة الصديقين وبمرتبة المقربين. فأنت إذا دعوت الله أن يجعلك إماما للمتقين، واجعلنا إماما واجعلنا للمتقين إماما، كأنك تقول: اللهم اجعلني قدوة في كل عمل بر وفي كل عمل صالح. لهذا في هذه الآية شحذ للهمم وتقوية للعزائم، أن يكون المسلم سباقا إلى كل خير، وليكن لك في كل عمل صالح سهم ونصيب. وإياك أن يأتي يوم أجلك وهناك آيات ما عملت بها، أو يكون هناك أحاديث لم تعمل بها، أو أن تكون هناك سنن لم تعمل بها، أو تكون هناك معاص لم تتب منها، أنت تريد أن يقتدى بك، فلابد أن يظهر عليك أن يقتدي الناس بك في سمعك وبصرك، أعني فيما تسمع وترى، وأن يقتدي الناس بلسانك فيما تقول، فما قلت قالوا لأنه لا يخرج من فيك إلا خير، أن يقتدي الناس بسكوتك وبأعمالك وبإنفاقك وباكتسابك ومن تصاحب ومن تعادي في جميع أمورك. من نظر إليك تذكر الأدلة من الكتاب والسنة ويرى أنها أخلاق لك، وأن أعمالك وحياتك كلها تسير على وفق الكتاب والسنة. فإذا بذل كل واحد منا جهده في ذلك أصلحنا المجتمع وأنشأنا مجتمعا صالحا. من كلام العلماء عليهم رحمة الله، لا سيما الإمام مالك بن أنس، الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وبعض العلماء يجعلونه مستأنسا به. ما معنى عمل أهل المدينة؟ الذي يجده العلماء وطلبة العلم في كتب العلم يقولون وعمل أهل المدينة على كذا وكذا. الإمام مالك بن أنس أدرك أبناء الصحابة وعاش معهم، عاش مع أبناء الصحابة وأحفادهم، فالمجتمع أمامه توارثوا أعمالهم وأقوالهم من آبائهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى ذلك أنه يعيش مع مجتمع هو مجتمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأغلب أعمال الناس إنما توارثوها من آبائهم، وآباؤهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا يوم أن يكون هناك عمل انتشر بين أهل المدينة يعمله الرجال والنساء كلهم على وتيرة واحدة، مجتمع متكامل في المدينة يعملون أعمالا متشابهة، من أين أتت هذه؟ هذه أخذوها من آبائهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا إذا بذلتم جهدا في إصلاح أنفسكم وإصلاح أولادكم واجتهدتم في نشر الخير، أوجدتم مجتمعا يأتي أبناؤكم من بعدكم أمام مجتمع صالح، أمام مجتمع صالح قد انتشر فيه الخير وعم فيه الهدى، فيجد من في نفسه رغبة في الشر، أمامه المئات والآلاف من الناس على خلاف ما هو عليه، فلهذا تنكسر عزيمته عن نشر الشر، ويأتي المريد للخير فيجد الآلاف من الناس يشجعونه على ذلك الخير الذي يراه أمام الذي هم بعمله. فلهذا يكون المجتمع قد انتشر فيه الخير والسنة. يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا إخبار عن بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله المؤلمة، وآمنوا واتقوا وأيقنوا، فصار عندهم اليقين على أن هذا عمل صالح نعمله وهذا عمل سيء نجتنبه. صار عندهم اليقين أن هذا العمل الصالح موعود صاحبه بالأجر عند الله، وهذا العمل السيء موعود صاحبه بالعقاب بين يدي الله في أرض المحشر وفي نار جهنم، بل ومن القبور والعياذ بالله. فجعلهم الله عز وجل أئمة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال بعض العلماء وهو يتكلم على أن الصبر، أن منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، قال: لما أخذوا بالرأس صاروا رؤوسا، لما أخذوا بالرأس صاروا رؤوسا. فلهذا جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في ضروب الخير وأعمال البر لما جمعوا بين الصبر والإيمان. أيها المسلمون، هذا هو المراد من هذه الأدلة ومن هذه الأحاديث. ورب عمل تبدأ به أنت وتصبر عليه وتتشجع به يجعل الله عز وجل لك الأجر لمن اقتدى به، لمن اقتدى بك في ذلك. ولنضرب لذلك مثلا، وهذا المثل نأسف أن كثيرا من المسلمين منهزم أمامه، وهو قضية غلاء المهور، لا سيما في هذه الظروف التي يعيشها الناس. فكبرت الفتيات في البيوت، وعجز الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور، وكل واحد يرى أن ابنته ليست أنقص من بنت فلان، ونحن لسنا أنقص من بني فلان، والخاطب فلان ليس أفضل من ابن فلان الذي دفع كذا وكذا، فلا بد أن نفعل مثلهم. ومن زاد جر الناس وراءه. أيها المسلمون، لو كان ذلك خيرا لسبقكم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ولسنا نقول إنه يحرم على القادر أن يدفع الشيء الكثير، فمن كان قادرا فليدفع ما شاء زاد أو نقص، ولكن أصبحت كواهل الناس مثقلة من هذا الأمر. فربما يبقى الشاب يشتغل السنوات الطويلة من أجل أن يجمع مهر خطيبته التي طال انتظارها له، أو أنه أمل في خطبة الفتاة الأولى فتزوجت قبل أن يجمع المال، فهم بأخرى فتزوجت قبل أن يجمع المال، وهكذا وهلم جرى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، إن المكرمة في اختيار الرجل الصالح ليس في اكتساب الأموال الكثيرة. بعض الناس يريد أن يكثر الذهب والحلي لابنته ويكثر لها الملابس، وهي تتمنى أن لو قدرت أن تصارح أباها أن يزوجها ولو بالقليل، فقد رغبت في الزواج، ولكن حال بينها وبينه العادات السيئة. وهكذا يريد الآباء أن يقيموا الولائم الكبيرة التي ترفع من قدرهم في نظرهم في أنظار الناس، وأن بني فلان فعلوا عرسا طويلا عريضا لابنتهم وفعلوا وفعلوا. فهذا كله يعود على كاهل ذلك الخاطب أنه ملزم بدفع تلك التكليفات التي يريدون أن يقيموا بها أفراحهم، لا سيما ودخل في العادات إطلاق الأعيرة النارية التي يبذلون فيها المبالغ الطائلة في قيمة تلك الرصاص التي يطلقونها، لا سيما وأن عواقبها شر، عواقبها شر. كم من أناس قتلوا أو جرحوا في أثناء الأعراس، وربما رجع الراجع من السماء إلى قرية أخرى فقتل أناسا هناك أو جرح أناسا آخرين، لا سيما أيضا وقد دخل في ذلك صنيع الشباب الذين يظلون إلى أوقات متأخرة من الليل، فترى الليل كله ممتدا بالأعيرة النارية. فيا أيها المسلمون، هذا كله إرهاق لكواهل الأزواج والخاطبين، فتعاونوا فيما بينكم، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ارحموا أولادكم، ارحموا بناتكم، عجلوا في زواجهم. وينبغي أن يتقدم الخاطب إلى أسر مماثلة له في القدرات من أجل أن يكون المهر خفيفا عليه، فكل أسر له مستواهم المادي، وإن كان المطلوب أن يكون الجميع مخففين للمهور، ولكن بعض الأسر وسع الله عز وجل عليهم فيكثرون، ذلك حلال لهم إذا لم يكن هناك إرهاق للخاطب. وهكذا فهناك أسر حالهم غير ميسور، فيتقدم الشاب إلى أسر في مستواه من أجل أن يكون المبلغ قليلا على مستواه، ولكنك تجد أن كل أسرة في أي مستوى ترفع على المقدار الذي يكون الخاطب عاجزا عنه، فكبر البنات وتضرر البنات وتضرر الأولاد. بل أيها المسلمون، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أعراضنا، لقد كثر الإجهاض عند فتيات، بل والانتحار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك بسبب انتشار الشر. فالفتاة محتاجة للزواج والخير قليل، وبعض الناس ربما تكون الفتاة أو الشاب تاركين للصلاة غير مبالين لما حرم الله فيقعون في الفاحشة والعياذ بالله، والسبب تأخير الزواج. المهم نحن نحسن الظن في أولاد المسلمين وبناتهم، ولكننا لا نأمن من الشر، وعلى الجميع أن يأخذ الأمر بجد وأن يحرص على أن يكون هو السباق إلى الخير. فإذا كنت أنت أول من يسن هذا الأمر فالأجر لك ولمن اتبعك، كونك خففت المهر وطلبت ما لا يثقل كاهل الزوج. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا سباقين إلى الخير، ناشرين للخير. اللهم احي بنا سنة نبيك، وأظهر بنا سنة نبيك، وانشر بنا سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم اهد أولادنا، واهد بناتنا، واهدنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيه وعبادك المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيه. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.